بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل إخواني في القسم الأول من المنظومة فيما يتعلق بالاعتقاد. وكنا في الأبيات التي تكلمت عن الرسل، والله عز وجل كما هو المعتقد الصحيح الذي لا ريب فيه أن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن العظيم الذي هو كلام الله، وهو ناسخ ومهيمن لسائر الكتب. فيجب الإيمان بالرسل عليهم السلام عموما، وبرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، والعمل بشريعته، وأن شريعته ناسخة للشرائع. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا لما ينزل عيسى بن مريم فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية. وعند نزوله يؤمن به أهل الكتاب عندما كانوا يعتقدون بأنه مات، أو يعتقدون أنه ابن الله. ويبقى عيسى عليه السلام في الأرض 40 عاما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتشر الخير ببركة دعوته القائمة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثر الخير وتطيب الأرض بعد قتل الدجال وبعد قتل يأجوج ومأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام لأنه مخلوق، ويصيبه ما يصيب البشر، وجاء في روايات أنه يتزوج، فإذا مات صلى عليه المسلمون ودفنوه، ويبقى المسلمون بعده ثلاث سنين، ثم يرسل الله ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، أولئك شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ثم بعد ذلك تظهر باقي علامات الساعة الكبرى كظهور الشمس من مغربها وظهور الدابة تكلم الناس، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور ويخرج الناس من قبورهم، تقوم القيامة على شرار الخلق، ويجمع الله الأولين والآخرين في أرض المحشر، وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأولو العزم من الرسل هم الذين ذكرهم الله بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم. وأفضل أولو العزم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل المرسلين مطلقا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الناظم فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. والتفاضل بين الناس عموما حاصل، ولهذا قال وفاضل أي الله بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. عندكم برحمته ولا بحكمته؟ بحكمته. نعم. بحكمة. نعم أنا عندي بحكمة، لكن لما قرأت للأمس كان قلت برحمته. ها؟ في النظم برحمته. ها؟ وأفضل الخلق بعد النبيين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا قال وخص له الرحمن، أي خص لمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم، خصه لصحبته، خصهم لصحبته ليؤازروه ويناصروه. وخص له، وما كان الله يخص لنبيه إلا خير الخلق، فالله نظر إلى قلوب العباد ورأى أن أفضل القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ورأى لقلوب العباد ورأى قلوب العباد ورأى أن أفضلها وأطهرها لصحبة نبيه هم الصحابة رضوان الله عليهم، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد، حب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندنا واجب، وحبهم إيمان وبغضهم نفاق، وهذا من دلائل نفاق الخوارج والرافضة، لأنهم يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب الصحابة له ثمار، فإن من أحب قوما حشر معهم يوم القيامة، فإن أحببت الصحابة ننسى بإذن الله مرافقتهم في الجنة. ولهذا لما سمع الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فرحوا، وقالوا إنا لنرجو أن نكون بحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أن نكون معهم يوم القيامة. ونحن وإياكم إن شاء الله نشهد الله وملائكته على محبة محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا معهم يوم القيامة وأن يرزقنا رفقتهم في الفردوس الأعلى. فأهل السنة والجماعة يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرون بأن بعضهم أفضل من بعض، ويؤمنون بذلك كفضل أبي بكر على سائر الأمة. وذكر الشارح رحمه الله الأسباب الموجبة لمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأول لأنهم أهل الإيمان بما يجب الإيمان به، والمؤمن يحب المؤمن وجميع إخوانه المؤمنين، وبالدرجة الأولى الصحابة الكرام. ثانيا لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسانهم فيها. ثالثا لما قاموا به من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بلا رياء ولا سمعة ولا طمع في أموال، وإنما جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الكفر وأهلها هم السفلى. رابعا لأنهم هم الذين نقلوا لنا العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا من يطعن في صحابة رسول الله إنما يقصد بذلك إطفاء الدين. ولولا الله ثم وجودهم وحملهم للعلم ونقلهم له وتبليغهم من جاء بعدهم لم يصل إلينا هذا العلم الذي بين أيدينا في هذا الزمن وقبله وبعد. فلهم علينا المحبة والتقدير والدعاء في كل وقت وحين، نحبهم المحبة الشرعية وهي واجبة للمهاجرين والأنصار وكل الصحابة الذكور والإناث رضي الله عنهم أجمعين. فثمرة هذا المعتقد ثمرة جليلة، فإن محبتهم تدخلك الجنة، لأنهم هم شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة، وترضى الله عن الصحابة ولهم شرف الصحبة. فإن أحببتهم كنت من أهل الإسلام والإيمان وأهل السنة والاتباع، وكنت رفيقا لهم في جنات النعيم. وهذا عمل من أعمال القلوب التي يرضى الله بها للعبد. وانحرف الطوائف في تجاه في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الخوارج والروافض، ولا زال الناس من أهل الانحراف ينحرفون في هذا الباب، خوارج ومن تفرع عنهم يبغضون الصحابة، يبغضون بعض الصحابة كالإخوان المسلمون، فإنهم يطعنون في بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل رئيسهم وزعيمهم سيد قطب في معاوية بن أبي سفيان. وكما فعل أحد دعاتهم عندنا هنا من دعاة الإخوان يطعن في معاوية ويستهزئ منه، يستهزئ به. ورجل آخر من أهل العراق من الإخوان المسلمين الكويتي كذا اسمه، نعم، يطعن في معاوية، كلهم تبع لرئيسهم وزعيمهم المفكر المبتدع الضال سيد قطب. والعقلانيون من الليبراليين والعلمانيين كذلك يطعنون في حملة شريعة الله عز وجل الصحابة وأهل الحديث والسنة، ويطعنون في رواة الحديث كالبخاري. فأهل الباطل يجتمعون كلهم على بغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب رفع رؤوسنا بمحبة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وذكرهم في المحافل وتربية أبنائنا على محبتهم، وهذا أمر ضروري، وتعليمهم سير الصحابة، تعليمهم من هم الخلفاء الراشدون ومن هم العشرة المبشرون. ثم ذكر المؤلف أو الناظم معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى، فقال: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. فيؤمن أهل السنة بصفة الكلام لله عز وجل وأنها صفة ذاتية فعلية ملازمة لله فذاتية، ويتكلم متشاء صفة فعلية كما تكلم مع الرسول، كما تكلم مع جبريل، كما تكلم مع موسى، وكما يتكلم مع المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة. والقرآن هو كلامه لفظا ومعنى، لا نقول بأن كلامه لفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، بل لفظ لفظه ومعناه من كلام الله عز وجل. ثم تكلم عن القدر: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. فالقدر، الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وأن كل شيء مقدر على العبد، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع: الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والإيمان بالقدر يريح الإنسان عند المصائب، إذا علم أن هذه المصائب هي بتقدير الله عز وجل، كتبها وشاءها. الثالثة: الإيمان بأنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن للعبد مشيئة هي تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي هذه الآية رد على طائفتين ضلتا، وأهل السنة وسط في بينهما، الجبرية والقدرية. فالجبرية يعتقدون بأن العبد مجبور على عمله، والقدرية يقولون بأن العبد هو الذي يشاء دون مشيئة الله، ينكرون المشيئة ويرون أن الأمر أنف مستأنف على الله. الرابعة: الإيمان بأن الله خلق كل شيء، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه مراتب القدر، وأنواع المقادير أربع، أربعة: الأولى التقدير العام، وهو الذي كتبه الله عنده في اللوح المحفوظ، والثاني التقدير العمري، وهو الذي يكتبه الله عز وجل، يأمر الملك أن يكتب على كل ساعة على كل إنسان عندما يكون جنينا في بطن أمه، يكتب عمله وشقي أو سعيد. والثالث التقدير السنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، سمي ليلة القدر إما لعظمتها وتقديرها أو لأنه يكتب فيها مقادير العام. والرابع التقدير اليومي، دليله قوله: كل يوم هو في شأن، يحيي هذا يميت هذا يكفر هذا يغني هذا. فالخلق لا يتعدون هذه المقادير. وثمرة الإيمان بالقدر: أولا الإيمان بعظمة الله الذي لا يخرج أحد عن تقديره وعلمه، والثاني الصبر على البلاء، إذا علم العبد أن كل شيء مقدر من عند الله فيتعلق قلبه بالله رجاء رحمة الله، ويصبر على أمر الله، ويتأدب بالآداب الشرعية عند المصائب التي جاءت في الكتاب والسنة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم عند المصائب يصبر ويعمل بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله وأخلفه خيرا منها. والمصائب تمحيص وتكفير ذنوب. ولهذا بشر الله الصابرين، لا يجزع المسلم عندما يصيبه مصيبة، إما موت قريب أو مرض أو فقر أو غير ذلك من الابتلاءات التي يبتلي الله بها العبد. وعلامات السعادة كما أسلفنا الصبر عند البلاء والشكر عند النعم والاستغفار عند الدم. ثم ذكر مسألة الإيمان، تعريف الإيمان وبيان حقيقته، فقال رحمه الله: وإيماننا، أي نحن أهل السنة والجماعة، لا إيمان الأشعرية ولا المرجئة ولا الخوارج، فكلهم انحرفوا في باب الإيمان. إيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد أي الإيمان بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. ينقص في حال المعصية ويفسد في حال فعل ناقض من نواقض الإيمان. ولا نقول كما تقول الخوارج أنه يفسد بالمعاصي، ولا نقول كما تقول المرجئة أنه كامل الإيمان مع معاصيه وفسقه. فأهل السنة وسط في باب الإيمان. فأهل السنة يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمرجئة خالفوا في هذا. فمن قال بهذه الأمور التي اتفق السلف عليها فهو من أهل السنة والجماعة. وهنا إشارة مهمة من الناظم في ذكر ما يزيد الإيمان وما ينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الواجب على المؤمن أن يسعى لبذل الأسباب في زيادة إيمانه، ويسعى لتجنب كل ما يقلل وينقص إيمانه، فيتابع إيمانه ويفتش قلبه كل يوم بل كل لحظة. فالمعاصي تنقص الإيمان كما دلت الأدلة على ذلك. وأسباب زيادة الإيمان دراسة التوحيد ومعرفة تفاصيله، قراءة القرآن وتدبره، طلب العلم الشرعي، مجالسة أهل العلم، كثرة السجود، كثرة الطاعات، والتنفل من الصلاة والصيام وقيام الليل إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فيسعى المسلم دوما لزيادة إيمانه. فالإيمان جوهرة حياته. وأساس دينه وسعادته. ثم تكلم عن الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، فقال رحمه الله يتضمن كلام نظمه في الإيمان باليوم الآخر ومظاهر الإيمان باليوم الآخر، ويتضمن الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. فقال رحمه الله: نقر، أي نؤمن ونشهد ونجزم بأحوال القيامة كلها، أي ما جاءت الأخبار بها من القرآن والسنة، وما اشتملته الدار، أي الدار اليوم الآخر، حقا ونشهد. ثم قال: تفكر بآثار العظيم وما حوت، تفكر بآثار العظيم وما حوت، أي آثار الله العظيم، آثار رحمته ومخلوقاته وآياته، كلها تدل على أن الله هو الخالق وأنه هو المستحق بالعبادة. تفكر بآثار العظيم وما حوت، ممالكه العظمى لعلك ترشد. فالتفكر في آيات الله ومخلوقاته مما تزيد الإيمان واليقين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. كما ذكر الله عز وجل في القرآن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فمن تدبر هذا الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي دلائل وعلامات يستدل بها أولو الألباب أهل العقول الذكية بربهم ومعبودهم. فالتفكر في آيات الله وتدبر آياته الشرعية مما يزيد الإيمان. وكم أرشد الله في كتابه إلى التفكر في مخلوقاته وآياته الكونية. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد، النجوم، كواكب، الشمس، القمر، آيات عجيبة، مخلوقات عجيبة تدل من تجرد للحق بوجود الله وبأنه هو المستحق بالعبادة دون غيره. أليس لهذا محدث متصرف؟ يعني هذه المخلوقات العجيبة، تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر وهذه الكواكب السيارة والنجوم المتوقدة، خلقت حرفة هكذا دون خالق؟ عجبا لعقول الملاحدة، عجبا لعقول الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وعجبا لمن يعتقد أن مع الله إلها آخر. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويثبتنا على الحق والإيمان. أليس لهذا محدث متصرف في هذا الكون؟ حكيم وضع كل شيء في محله في غاية الحكمة والدقة، عليم واحد متفرد، أي هو واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، متفرد بالعبادة. بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد، أي تشهد بأنه هو الخالق المعبود بحق. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أولا بعث الأموات من قبورهم، كما قال تعالى وإذا القبور بعثرت، خروج الناس يوم القيامة من قبورهم حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. لما سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هذا الكلام من حيائها قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، أي ليسوا مشغولين بالنظر إلى بعضهم بل ينظرون إلى ماذا يكون مصير كل واحد منهم مع هذه الأهوال التي يرونها، تساقط النجوم، تسير السماء والجبال كالعهد المنفوش، نزول الله، قرب الشمس من الخلائق قد رميل، ويبلغ عرقهم كل بحسب عمله، أهوال شديدة، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويتضمن أيضا ما يجري يوم القيامة من وزن الأعمال، كما قال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكما قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي رجحت حسناته بسيئات، وكما قال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالله عز وجل يضع الميزان يوم القيامة، والميزان دلالة على عدل الله وعلى صفة العدل، أن الله عدل ويحب القسط والعدل، فكيف أعمال الناس توزن يوم القيامة، يضع الله الميزان. والوزن للعمل وللصحيفة وللعامل، يوزن العامل وعمله وصحيفته، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فتوضع السجلات، فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا دل على عظم كلمة التوحيد بشروطها: العلم بها، والعمل والإخلاص، والمحبة والقبول، والانقياد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا من أدلة أن العامل يوزن. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من العراق، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. وهذا يدل على عظم منزلة المؤمن عند الله. جبل أحد العظيم، ابن مسعود رضي الله عنه يثقله في الميزان. ومن أهوال يوم القيامة تطاير الصحف في الأيدي، كما قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل يستلم كتابه الذي أمداه على الكرام الكاتبين في حياة العمل من قول أو فعل ظاهر أو باطن يقرأه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والعرض لأهل الإيمان لأن العبد لا بد من أن يقترف السيئات، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، يعطى كتابه بيمينه، فينطلق مستبشرا ومبشرا، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادمة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يأخذ كتابه بيمينه، ونسأل الله أن يسترنا عليه يوم العرض. وأيضا هناك يوم القيامة القنطرة بعد خلوص الناس من الجسد الذي يرد عليه الناس وعليه خطاطيف تخطف الناس، والأنبياء على حافة النار يقولون يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم، فكل وارد النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كان أحد السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي يقول أخبرنا بمرورها ولم نخبر بنجاتنا، أو كما قال فيا رب سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله، يعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على مسك لسانه من أعراض الناس، فإن القصاص يوم القيامة ليس بالماء إنما بالحسنات والسيئات. يوم يتمنى الإنسان حسنة واحد يفر من أبيه وأخيه وأمه وصاحبته، كل يرجو النجاة فيقتص من الذي يقذف أعراض الناس ويتكلم بأعراض الناس من غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، فلا بد أن يلحظ المسلم نفسه في هذه الحياة ويتابع لسانه وجوارحه، فيحفظ قلبه وجوارحه ولسانه. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، حينما وصى معاذ قال قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك إلا من الخير، كف عليك هذا. قال فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي فلسات اللسان. ثم أشار رحمه الله إلى التفكر في آيات الله الكونية مما يزيد يقين الإنسان وإيمانه بالله، وفيه رد على الملحدين. فقال رحمه الله تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد، ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد، فكل ما في هذا الكون من آيات دلالة على قدرة الله الباهرة وحكمته البالغة وقدرته الشاملة. ولهذا جاء في الشعر: وفي كل آية في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انتهى القسم الأول من هذه المنظومة والتي بين فيها الإيمان المجمل، أركان الإيمان الخمسة. فمعتقد أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. ثم ذكر وصايا عامة. هذه الوصايا مجملها أولا الوصية بتقوى الله عز وجل، ثم المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. أي هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي مر، ولا يوفق له إلا من أراد الله له خيرا وهداه. ففيه إشارة إلى الإيمان بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن أراد الله أن يستعمله هداه، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وكما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن ولى وأدبر فلا هادي له. في هذا إشارة إلى أن يستشعر العبد هذا الأمر الجليل ويسأل الله الهداية، ويخشى على نفسه من الارتداد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا شرع الله طلب الهداية في كل ركعة يصليها المسلم فرضا أو نفلا في سورة الفاتحة، ووعدهم بالإجابة، مما يدل على عظم طلب الهداية وأنها أسس السعادة. فمن هدي إلى صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد هدي إلى كل خير. وشرع الاستعادة من سبيلين: سبيل أهل الهوى، وسبيل أهل الجهل والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالدنيا فيها ثلاثة طرق: الطريق الأول طريق الاستقامة، وهو الهدى والتقى، العلم والعمل الصالح. هو الذي بعث نبيه بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. الهدى العلم، الكتاب والسنة، والعمل، والدين الحق هو العمل الصالح المبني على الإخلاص والمثابرة. وهو الذي قال الله عنه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعه. الطريقان الآخران إما طريق أهل الأهواء الذين يعلمون الحق ويتجنبونه اتباعا لأهوائهم، وهم اليهود ومن شابههم، فأهل البدع الذين يتبعون أهواءهم فيهم شبه في اليهود. الطريق الآخر أهل الجهل الذين أعرضوا عن العلم، لا يتعلمون ولا يحرصون على معرفة دينهم، فهؤلاء النصارى ومن شابههم من هذه الأمة ممن يتبع الجهل كالأعراب أو الذين ينصرفون عن العلم لا يتعلمون الدين. فطريقان شران، الهوى والجهل، وطريق المستقيم التقوى والعلم. لذلك هو دعاء عظيم، ولا بد لك أن وأنت تقرأ هذه الآية لكي يستجيب الله لك أن تقوله بقلب حاضر وبإخلاص، لأن الله لا يستجيب دعاء رجل يدعو وقلبه لاهن ولا من مشرك أو مرائن. فلذلك ينبغي لك وأنت تقرأ هذه الفاتحة هذه السورة وهذا الدعاء أن تستشعر طلب الهداية، وهي تتضمن هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، وأن يهديك إلى الله إلى صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن يثبتك عليه حتى تلقى رب العالمين. طيب، بهذا يا أخواني انتهينا من النصف الأول من المنظومة، ولعلي إن شاء الله أخذ قصة من الوقت بعد الفجر غدا إن شاء الله تتم النصف الثاني. نتوقف من يريد الوضوء الاستعداد للمحاضرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.